نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
أول أسئلة الجمهور. هذا نعم. أخونا يقول: أنا أحب الروايات بشكل جنوني، أوقاتي تضيع مني بسبب الروايات، ماذا أفعل؟
الله مستعان.
صرت أخاف على مستقبلي من الضياع بسبب إدماني على الروايات، أرشدني يا دكتور، ما العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولا. أما بعد، هذه شكوى لأخ مجرب أنه سلك طريق قراءة كتب الروايات التي مرارا نحن نزهد فيها، دعك من نحذر منها، لا، نزهد في قراءتها لأجل العائد الزهيد الذي يعود منها أصلا. هذا إن سلمت من المحاذير الشرعية، نحن كلامنا الآن، فإنه حينئذ أقل ما يرجع به هو مسألة كما يقول هو الآن الضياع الوقت، هو الآن أنت ما تدري، وأرجو أن لا يكون كذلك، والله الله عز وجل يعني يتجاوز عنه وعنه وعن جميع المسلمين، ألا يكون مؤاخذة له وعقوبة، أنه شعر بمرارة فقد الوقت الذي هو أنفس ما يملكه طالب العلم، والذي كان ينبغي يصرفه فيما هو أجل وأعظم في التحصيل والمنفعة، وإذا به يذهب إلى مثل هذه الروايات. والغالب الذي يشتغل بالمفضول يفوته الفاضل، أما لو اشتغل بالمرذول فاته الفاضل والمفضول. وكلامنا الآن ليس على الروايات المحظورة، يعني التي فيها محاذير شرعية أصلا، التي فيها أسفاف وقلة دين أو تطاول على رب العالمين وعلى محكمات الشريعة، لا، كلامنا على الروايات التي هي مجرد قصص وشيء من ذلك، وهي خالية من المحاذير الشرعية، كلامنا عنها. أما تلك لا، فهذا منتهين منها أصلا إذا اشتغل الإنسان بها، فهذا الذي يقول إليه الأمر. فيقول هو مثل المجنون، ولا لا، حتى يعني إلى حد الجنون كان مغرم بها. ثق تماما أن لهذا الأمر اللي هو غرامه بها له بداية، كانت البدايات غير موفقة، هو لابد يقطع الصلة بها من ناحية، حتى لا يصل حد الجنون بها كما يقول، إلى أن يقطع الصلة بها، يقطع سبب الجنون الذي ربطه بها. ما هو الذي ربطه بها؟ فليعلم ما هو وليقطعه، ترى الحل بيده هو أصلا، ثم ليملأ وقته بالنافع المفيد ليزاحم بها ذلك، وتدريجيا إن شاء الله سيكون ما يشتغل به من النافع المفيد في تحصيله من العلم بإذن الله لن يجد وقت أصلا لقراءة الروايات هذه، مع العلم أن كثير من هذه الروايات ليست لها يعني ليست ذات جدوى، لا جدوى علمية ولا جدوى عقلية ولا جدوى حتى سلوكية، ماذا جدوى، بعض أكثرها للتسلية وشيء من ذلك، إلا النذر اليسير وهو ما كان منه أصوله تاريخية حقيقية، وصاحبها لم يفترع قصص من رأسه يجيب أشياء يعني يفترع حوادث ما حصلت، لا، بل يروي القصة كما قعد لكن بطريقة الرواية حتى تكون مثل القصة المحكية وشيء من ذلك، تكون حينئذ فيها نوع من التسهيل لفهم القصة تاريخية فيما لو وردت، لكن هذا ترى قليل الكتابة فيها، أو يكون الرواية عبارة عن سيرة ذاتية، لكن أكثر من كتبوا ذلك عن سيرة ذاتية يعني ناس يعني أصحاب قلم هابط في رواياتهم إسفاف، يتكلم عن أنفسهم بلا تحفظ ولا معرفة لحرمات لا البيوت ولا العورات ولا الأشخاص ولا شيء، نسأل الله العافية الأكثر يعني، إلا ما رحم الله. فالقصد الآن أنه نحن كلامنا أنه إذا جاء العلم الفاضل الذي ينبغي الاشتغال به وملأ وقته به واشتغل به، فإنه سيزاحم هذا المفضول، هذا من أوائل ما يتخذه، الثاني ما يتخذه، لأن الأول قلنا يقطع السبب الذي جعله يغرم بهذه الأمور. الثالث يا أخي ليجلس مع طلبة علم يشغلونه بالعلم مذاكرة وسؤالا ومراجعة وحثا وإنهاء ونهوضا به، فهذا الاشتغال بالعلم يجعل ذهنه دائما يتعلق بالمسائل، بالدلائل، بالشروح، بالرجوع إلى الأمهات الكتب. لا يجلس مع ناس هم نفسه هل قرأت الرواية الفلانية؟ والله أنا قرأتها وحصلت فيها كذا، والله عليكم بالمحل الفلاني جاب الرواية الفلانية. لا يجلس مع هؤلاء الناس، هؤلاء الناس هم سيجعلونه يعني يتولع بمثل هذه الروايات، فليقطع مثل هذه الأسباب التي تجعله دائما شغوفا بمتابعتها. لا يتابع دور النشر ولا المواقع على الحسابات اللي في تويتر ولا غيرها اللي أصلا تتابع الروايات وشيء من ذلك، فليقطعها تماما. ونحن نتمنى أن نسأل الله عز وجل لأخينا ولنا ولجميع المسلمين ألا تضيع الأعمار إلا في مرضات الله. ترى عمر الإنسان سيسأله الله عنه، وسيسأله بالذات عن شبابه، لأن هي الزهرة الحقيقية. هو يقول حتى صرت خائفا. ترى أرجو إن شاء الله أن هذا من يقظة القلب التي بعثها الله في قلبه ويقظها في قلبه وجعله يتحسر على شيء من مضى، ولا يشتغل بمثل هذه. لو فرضنا أنها مفضول لا يشتغل به فيفوته الفاضل الحقيقي، ولا يشتغل بالنوافل عن الواجبات والأركان، ينبغي يشتغل بالأفضل، وإن شاء الله أنه بإذن يعين ذلك على ذلك.
ممكن شيخنا أيضا مما يفيد في هذا الباب أن يكثر من الدعاء والاستعانة بالله.
المستعانة بالله أما الاستغفار والدعاء، يدعو الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويلهمه رشده، هذا مهم جدا. هذا في كل الأمور أصلا، ليس فقط في هذا الموضوع. يعني حتى لو ذهب طلب العلم، الطلب العلم الأصيل الشرعي المطلوب أصلا يتوجه إليه، حتى هذا يسأل الله عز وجل كذلك، والدعاء ولا بد منه أيضا. لكن إن شاء الله إنه ما ذكرناه هي أسباب مادية، يستطيع إن شاء الله لو بدأ بها بإذن الله إنه يتوجه التوجه الصحيح بإذن الواحد الأحد. نسأل الله التوفيق لنا وله جميع المسلمين. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب عبارة عن مجلد، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي وفقه الله. أخونا الشيخ سليمان الخراشي معروف واسع الاطلاع، يحسن التنقيب في المقالات والأبحاث والمجلات والدراسات، وله معرفة جيدة جدا بالمجاميع وبالمؤلفات والكتب الصادرة في ذلك القديمة والجديدة، جعلته رجلا لماحا لبعض القضايا التي تحتاج أن يكتب فيها أو يجمع فيها. فهو كثيرا ما يتلمح بعض المواطن التي تأتي له بأفكار، تأتيه من كثرة المطالعة سبحان الله، تأتي أفكار معينة فيخرج كثير من النتائج. هو ما شاء الله صاحب نتائج واسع جدا ما شاء الله تبارك الله. بعضهم يعني يقول هو مجرد جمع، الجمع من أغراض التأليف، من أغراض التأليف الجمع، لكن كلام هل يحسن الجمع أو لا هذا شيء آخر، الكلام على حسن الجمع هذا هو الكلام الأصل. هو جاء إلى موضوع كبير جدا، وهو دائرة المعارف الإسلامية التي قام عليها جماعته من المستشرقين من دول شتى وعقائد شتى، وهم أصلا كان الغرض منها قديم من قبل أكثر من 140 سنة، أصلا أكثر من 150 سنة كذلك، أصلا أرادوا وضع موسوعة كبيرة جدا بحيث تجمع كل معلومات عن الإسلام، من أراد دراسة الإسلام فليدرسها عن طريق هذه الدائرة. فاجتمعوا وعقدوا مؤتمرات في سويسرا وفي غيرها ولأكثر من مرة، حتى وافقوا على جعل موسوعة وجعل لجان وهكذا بهذا، وقاموا ووضعوا الموسوعة، وموسوعة مطولة جدا تشمل كل ما يتعلق بالإسلام اعتقادا وتاريخا وأمة الإسلام تاريخا وأعيانا ومصنفات ومسائل وأشياء كثير جدا، التفاريع التي في الموسوعة في دائرة المعارف. ثم هذه الدائرة نفسها الإشكالية اللي فيها أنها صارت توزع في دول أوروبا ودول العالم، وبعضها ترجم، وكان مما ترجمت إلى اللغة العربية في مصر أول الأمر، وكانوا قليل التنبه إلى الأخطاء الشنيعة التي فيها. الطبعة الثانية لما ظهرت في مصر أيضا وأرادوا أن يكملوا المشروع وأن يعيدوا فيما مضى، أعطوا مجموعة من أهل العلم الأفاضل ليراجعوا مواطن الخلل الموجودة في هذه الموسوعة، وإن كان من غير تتبع، لأنهم إنما أخذوا مواضع وأعطوها، يعني أعطوا مثلا للعلامة فلان أعطوه مثلا 60-70 موضعا رأوا أن يحتاج تعليق، وهذا أعطوه كذا، يعني ليس هم بأصالة جاءوا وقرأوا وجردوا وأخرجوا ما فيها، ليس هذا القصد. كان ممن أعطوه التعقيب على قضايا الحديث وغيرها العلامة أحمد شاكر رحمه الله، المحدث المعروف محدث مصر في زمانه، فكتب تعقبات على المواضع في دائرة المعارف الإسلامية جليلة جدا، بعضها مختصر قد لا يتجاوز السطرين والثلاثة، وبعضها مطول يتجاوز الثلاثة الأربع صفحات أصلا. وأحمد شاكر رحمه الله معروف بتعليقاته، ومن يقرأ تحقيقاته يعرف تعليقاته على الأحاديث والمسائل. في مسند أحمد أحيانا ولدي يعلق على الحديث في معناه متخريجا معاني معنى فيه 16-18 صفحة أحيانا يعلق رحمة الله عليه. وغيره محمد حامد الفقه أيضا كان له تعليقات بس قليلة في علادات معارف إسلامية. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان صالح الخراشي وجمع تعقبات العلامة أحمد شاكر في دائرة المعارف الإسلامية الموجودة جرى 15 مجلد المطبوعة بالعربي، وهي هذه هو المطبوع منها بالعربي، وأخرج تعليقات أحمد شاكر وتعليقات محمد حامد الفقه وجمع في هذا المجلد وسماه تعقبات العلامة أحمد شاكر رحمه الله على دائرة المعارف الإسلامية. ثم بعد ذلك يلي تعقبات الشيخ محمد حامد الفقي أيضا رحمه الله على دائرة المعارف الإسلامية، وهي أقل بكثير من علامة أحمد شاكر. ترجم وضع ترجمة أحمد شاكر وترجمة لمحمد حامد الفقي، وتكلم عن بعض الأغراض السيئة لدائرة المعارف الإسلامية وتوجهاتها بمادة تاريخية جيدة وفقه الله. شوف ويأتي إلى الكتاب، هذا طريقة الكتاب إن شاء الله يبان الأخوة. يأتي يقول قالت دائرة المعارف الإسلامية مادة كذا، هذا الجزء والصفحة، وينقل النص كاملا، شوف بين قوسين النص كاملا، ثم يقول هذا تعقب قال العلامة أحمد شاكر وهذا تعقبه بالكامل، وهذا الصفحة قالت دائرة المعارف الإسلامية والكتاب كله على هذا المنوال. شوف قالت دائرة المعارف الإسلامية كامل، ثم قال أحمد شاكر تعقيبا عليها حتى انتهى، وعظم الكتاب أكثره منه لعلامة أحمد شاكر. لما انتهى من علامة أحمد شاكر جاء بعده تعقبات العلامة محمد حامد الفقي رحمة الله عليه كما ترون، وهي قليلة جدا بالنسبة للعلامة أحمد شاكر. أحمد شاكر أكثر من 300 وشيء صفحات رحمة الله عليهم جميعا، الكتاب من إصدارات دار الخزانة. وهذه فكرة جميلة جدا، لأنه أصلا هو حتى ذكر قال قد لا يتفطن كثير من طلبة العلم أن أحمد شاكر له تعقبات علمية وكثيرة على ذات معارف الإسلامية، لأنه ليست في رمضان، يعني جمع هذه من غير رمضان ممتازة جدا في مثل هذه استخراجها وضعها في محل واحد وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة، الأصل رسالة ابن فيروز، وهو ابن فيروز هذا أحسائي معروف كان له عداوة للدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وكتب كتابات ومؤلفات فيها كثيرة جدا. كان ممن تصدى لبعض مؤلفاته لما كان في الشارقة أحد الأشراف السادات، وهو الشيخ الشريف عبد الله بن سعد آل محمود رحمه الله، المتوفى عام 1340 للهجرة تقريبا، وهو قد تعنى وقف على رسالتين لابن فيروز فأراد الجواب عنها، ثم لما أجاب الجواب الأول الثاني ترك، ثم وجد الشيخ سليمان الخراشي سليمان بن صالح الخراشي وفقه الله أن رسالة ابن فيروز بعثت من جديد، فأراد أن يجمع جواب عبد الله بن سعد المحمود مرة أخرى كما هم بعثوها من جديد، وسمى الكتاب اللي هو عبد الله بن سعد المحمود سمى تحذير أهل الإيمان عما تضمنته رسالة ابن فيروز من البهتان. طبعا هذه رسالة في الرد على محمد بن فيروز أحد أبرز المناوين للدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد الوهاب. أما صاحب تحذير أهل الإيمان فهو العلامة الشيخ عبد الله بن سعد آل محمود الشريف الحسيب المعروف، المتوفى عام 340 الهجرة تقريبا، وقام على العناية بها وترجمة ابن فيروز وترجمة عبد الله آل محمود ومع العناية بالمتن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي وفقه الله. شوف ترجمة الاثنين ترجمة تكشف عن المراد، ثم بعد ذلك وهذا من حسن صنيعي أتى برسالة بن فيروز كاملة ها هنا حتى يقف عليها الناظر المنصف من أراد الإنصاف حتى يأتي عليه، هذه كاملة رسالة بن فيروز. فلما انتهى منها أتى برسالة عبد الله بن سعيد بن سعد آل محمود رحمة الله عليه كما ترى كاملة أيضا وتعقبه، وطريقته يقول قال قوله كذا ويجيبه، والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الخزانة بالكويت. هذا سلمك الله أيضا العلامة السفارين رحمه الله أحمد بن سالم السفاريني مشهور، له عدد من الكتب مصنفات، عالم حنبلي متأخر معروف، وكتبه سيارة، ونظمه وعقيدته السفاريني مشهورة وانتشرت وعرفت اللي هو لوامع الأنوار البهية معروفة. كان لما خرج كتابه لوامع الأنوار البهرية وهو من أوسع كتب الاعتقاد عند الحنابلة المتأخرين، هو كان معظم الشيخ ابن تيمية وابن القيم، لكن كان ظهر منه خلل في مواطن معينة جعلت علماء الدعوة السلفية يتعقبونه في مواطن، فعلق عليه بعض العلماء في مواطن معينة، والآن ترى أخذت رسائل علمية وعلق عليها في مواطن شيء من ذلك، وبحث أصلا تقرير اعتقاد العلامة السفاريني أحمد سالم السفاري أخذ في رسالتين علميتين أيضا، وشيء يعني كان محل دراسة. الكتاب التعقبات هذه أراد أن يجمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي لتكون مجموعة في نفس المحل، ويقف عليها من أراد الوقوف والاستفادة من تعليقات العلماء لباقي المسائل المنقولة عند العلماء المتأخرين من موافق السفاريني. سمى الكتاب تعقبات العلماء من هم العلماء؟ عبد الله أبا بطين والعلامة بن سعدي والعلامة سليمان بن سحمان، ثلاثتهم أكثرهم لعبد الله أبا بطين. ابن سعدي يمكن له تعليق تقريبا أو شيء، سليمان بن سحمان وسط بينهما. شوف تعقباتهم على مدى على لوامع الأنوار البهية للإمام السفاري رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. ثم وهكذا صنع، لما طبعا ترجم للجميع، ترجم لأبا بطين وبن سعد وبن سحمان والسفارين، ترجم مختصرة. ثم بعد ذلك طريقته بهالتالي، شو إن شاء الله بالإخوة، يأتي يقول قال السفاريني ويأتي بكلامي نصا، ثم يأتي كلام المعلق، قال رحمه الله كذا المعلق، يقول قال، شوف هذا مثلا قال ابن سحمان، قال أبا بطين، هذا صاحب التعليق، شوف هذا ينقل كلامه كاملا على الموطن الموطن كما هو، ما يتصرف فيه، لكنه يضبطه بعلامات الترقيم ويصححه ويدققه. فلما طبعا في المقدمة قلت ترجم السفارين كان من المباحث التي وضعها وهي مهمة، مسألة اعتقاد السفارين، ترجم السفارين واعتقاد وعقيد السفارين كما ترى. وأيضا جعل مثل المبحث في موقف السفارين من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وتجلية ما فيها، لأنه حصل هناك لبس في موضوع هل هو يعاد الدعوة أو لا وأشياء من ذلك، وهو حلل في المقدمة هل هو عدو للدعوة أو لا، أو موقفه عموما يعني من دعوة الشيخ محمد الوهاب. الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية أيضا بالكويت. هذا سلمك الله عبارة، يقول هذا جواب للمتشككين في دعوة الشيخ عبد الوهاب بلسانه هو دون أن يرسل إليهم أحد رأيهم في دعوة الشيخ، أراد أن يأخذ من كلام الشيخ المبثوث في مصنفاته ما يجيب عن الأسئلة اللي يكثر الدوار عند الناس فيها، فجعل كتابه على هيئة السؤال والجواب. السؤال من افتراعه هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي، هذه طريقة تعليمية، يسأل سؤالا ويأتي بالجواب كما هو من جواب الإمام محمد عبد الوهاب، ويضعه 37 سؤالا، هي مجمل من أراد أن يعرف دعوة الشيخ محمد الوهاب. ثم هكذا تحدث الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من جمع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان الصالح الخراشي. هذه طريقته، طبعا قدم بمقدمة لكن طريقته هكذا. شوف فإذا سألت السؤال أذكر لما سألتك العلماء الحرمين، الجواب شوف بين قوسين من محمد عبد الوهاب، ويأتي بها رسالة كاملة ويحير على الموطن. شوف هذا السؤال الثاني، ماذا قلت لمن عرض الدعوة السلفية، ويأتي بالجواب 37 سؤالا. شوف لاحظ إن شاء الله، لاحظ الإخوة، جواب السؤال من أخينا سليمان الخراشي من باب تقريب المعنى، والجواب الطريقة التعليمية معروفة. ثم بعد ذلك في الأخير لما انتهى من الأجوبة، كان في تنبيهان مهمان، التنبيهان المعروف، لكن في ملحق جمع فيه كلام الشيخ المشهور الداعي محمد الغزالي رحمة الله عليه، المتأخر المتوفى، وكان له في كتاب دعوة المسلم إذا أو عقيدة المسلم، له كلام جميل في مناقشة وحوار القبوريين، وهي تخدم قضية نفس القضية، وساقه بالكامل لأنه حكى ما رأى من مآسي القبوريين في مصر بالذات، يعني رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية. هذا سلمك الله أيضا ثلاث مقالات للإعلام محب الدين الخطيب، عالم مشهور أصله دمشقي سوري لكنه انتقل مصر واستقر فيها، صاحب مجلة الزهراء والفتح وغيرها، وله أيادي بيضاء في نشر كتب السلف وغير ذلك. له أيضا مشاركات في عدد من المجلات، بالذات مجلاته له مقالات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي جمع له ثلاث مقالات كلها تدور حول معنى واحد، سماها ثلاث مقالات للعلامة محب الدين الخطيب، توفي عام 1389 هجرة رحمة الله عليه. المقالة الأولى كانت بعنوان الوهابية، والمقالة الثانية كانت بعنوان شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، والمقالة الثالثة كانت بعنوان الكويت وأمراؤها، كلها تدور حول دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. أما الوهابية فهو الكلام رمز، هو لمز للدعوة عموما، الدعوة السلفية لمز، أعداء يسموها الوهابية من باب اللمز لها، ترجم محب الدين الخطيب ونشاطه وشيء من ذلك. ثم هذا شوف يذكر لك هذا المقال، ثم مرقما تحت مصدره وتاريخ المقال متى هو، ثم ينقله بلا تصرف، اللهم إلا أنه قد يعلق تعليقات فيها تجلية لبعض المواضع أو إشكالات الجواب عنها أو شيء من ذلك يعني، أو دعم أو تخريج أو تحقيق لبعض الأشياء بهذه الطريقة. فلما انتهى من المقال الأول دخل إلى المقام الثاني، المقال الثاني، هذا المقال الثاني الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أيضا ذكره في أي مكان مجلة الزهراء وتاريخها، والثالث عن أمراء الكويت كذلك، الكتاب في مجليد لطيف جدا، لكن أنا ما وجدت في الحقيقة دار النشر من طبعه، وفقه الله. هذا سلمك الله بحث مشهور، كان هناك مذكرات نسبت لجاسوس بريطاني اسمه هيمفر، هذا الجاسوس ادعى فيها أنه أرسل إلى بلاد العرب لينظر فيها من هم أقرب الناس لخدمة الأغراب التوسع البريطاني في البلاد العربية. يقول وأنه بحث والتقى فلان 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 ثم وجد أفضل رجل، قال حتى أنه هو ضالة المنشودة وجدته، يقول أنه لقيه في البصرة، لقي محمد عبد الوهاب في البصرة، وأنه تشارك هو وياه على أن يدعم دعوته وينشرها وهكذا بهذه الطريقة، وهو يعني على باله أنه كما يقول هو في المذكرات يعني المكذوبة على أنه استغله وينشر دعوته ليحارب ويفرق كلمة المسلمين ويبعدهم عن الخلافة العثمانية بهذه الطريقة. يعني الفكرة هي هذه فكرة كل المذكرات بهذه الطريقة، وبدأ يتكلم عن قضايا كذا وفلان وفلان، ويأتي أشياء أسماء من رأسه وأشياء، وأنه رحل مدري فين وجاء مدري أشياء يعني، وهي مذكرات معروفة أنها موضوعة، وقد كتب ترى فيها عدد من الباحثين الأفاضل سواء في مجلات أو في توابع الأبحاث عندهم، وذكروا أنها كذب واختلاق. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح القراشي كان ممن له عناية بهذا الباب، وأخذ هذا الكتاب وفحصه وأخرج عددا من القضايا التي تدل على أنه كتاب موضوع كذب، قد وضعه بعض الرافضة وسمى كتابه أو بحثه أكذوبة مذكرات الجاسوس البريطاني هيمفر. شوف، وبيان حقيقة من كذبها، من هو الذي قالها لتشويه دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله والدولة السعودية الأولى، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح القراشي. جاء إلى مقدمة فيها أن هناك أفاضل قد للأسف قد يعني غرر بهم وقد انخدعوا بمثل هذه المذكرات، وبعضهم أعداء للدعوة أصلا، لكن بعضهم لا أفاضل وخدعوا أيضا بها واعتمدوها. لاحظ معي، وقسم كتابه إلى خمسة مباحث. المبحث الأول جعله في عموم، ذكر عموم أسباب الكذب على دعوة الشيخ ليه، وذكر أربعة أسباب وفصلها. ثم المبحث الثاني في نماذج متنوعة لهذا الكذب، كذب سياسي، كذب اجتماعي، كذب عقدي، وذكر مجموعة من المؤلفات المفردة في هذا الباب لأعداء الدعوة. والمبحث الثالث ملخص عام وفكرة عامة عن مذكرات هيمفر المزعومة هذه، كذا هو يتجول معك على الأشياء المهمة. المبحث الرابع الأدلة على أن هذه مذكرات مختلقة مكذوبة وليس لها أساس، وذكر 31 دليلا على كذب هذه المذكرات وأنها مكذوبة مخترعة. والمبحث الخامس والأخير الأدلة على أنها على أن رافضيا وضعها، وأنهم هم أمة الكذب ووضعها هذه المذكرات وهي مليئة بالكذب، والأدلة على ذلك واحدا واحدا أخذ يفندها، وفقه الله في هذا المجلد اللطيف الذي هو من إصدارات مبرة الآل والصحب، وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد، فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نواصل شيخنا ودانا عن عرض الكتب.
نواصل، هذا سلمك الله أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي، وما شاء الله هذا أحد الطلعاته يعني الله خير. وجد أن كليلة ودمنة القصص المشهورة القديمة من وضع الهنود معروفة، وهي عبارة عن قصص على لسان الحيوانات لكن فيها عبر وشيء من الأخلاق وشيء من ذلك يعني، وهي قد اشتهرت وترجمت وعرفت ودرست كثيرا يعني خاصة في المدارس العربية لها ترجمة بالعربي وشيء من ذلك. هو أراد أن يأتي إليها ويلخصها ليستبعد الذي لا يليق منها ويبقي عليها، ثم يستنبط فوائد من كل قصة، فوائد تربوية يعني وأخلاقية منها، لأن هي صيغة أصلا لذلك، وسمها فوائد. وهذا كتابه فوائد تربوية من قصص كليلة ودمنة. جاء إلى كل قصة طبعا بدأ ناحية تاريخية كيف اشتهرت وكذا، وكليلة دمنة منهم القصة. شوف هذه القصة عشان يشوفوا الأخوة، مثلا هذه السمكات الثلاث، يا هذه قصتها كما ترون مضبوطة. ثم الفائدة، لأن فائدة كلام الشيخ الخراشي يقول يضرب هذا المثل لثلاث أصناف من البشر ويبدأ سوق لك الفائدة التي مرجوة. شوف القملة والبرغوث يأتي لك بالقصة من كليلة ودمنة مهذبة مصححة، ثم يأتي لك هو بالخلاصة الفائدة لأجل التوجيه، لأن هذا الغرض منها من القصص على لسان الحيوانات أنها توجيهية تربوية. الكتاب من إصدارات مكتبة دار الحجاز، هذا سلمك الله كتاب لطيف ومجلد لطيف، جمع فيه له قصة. هو أصلا داود بن جرديس حنبلي عراقي معروف بعداوته دعوة الشيخ محمد الوهاب، وقد ألف مؤلفات كثيرة في الصد عن الدعوة والافتراء عليها والبهتان كثيرة جدا، وردوا عليه العلماء وأهل العلم من أيام محمد عبد الوهاب وتلاميذه ومن بعدهم. المهم ثم بعد ذلك هو أراد لما كان يعرف منزلة الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله مكانته في الحنبلي، هو حنبلي ويعرف منزلة ابن تيمية وابن القيم، فأراد أن يقول ألف كتابا أراد أن يقول فيه إن هؤلاء محمد الوهاب وجماعته قد افتروا عليهما، وأنهما لا يقولان بتحريم الاستغاثة بالأموات، ولا أنه مشرك، ولا الذي يحلف بغير الله، ولا التوسل، ولا غيرها، بل هذا من افتراءهم هما، وأما هما فليس كذلك. وأراد وسار ينتقي أو يأخذ من كلامهما ما يظن أنه يدل على كلامه، يعني يلبس يقطع الكلام يلبس شيء من ذلك. وسمى كتابه صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم، هذا سماه. عرفت؟ هذا الكتاب قام العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ بتصنيف كتاب للجواب عنه، وسماه منهج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، ورد عليه بهذا الكتاب ردا مطولا معروف، والكتاب مطبوع أصلا في مجلد ضخم. ثم بعد ذلك قام أحد تلاميذ ابن جرجيس وانتصر لشيخه وأصنف ونظم قصيدة فيها الانتصار لشيخه في المسائل الخمس الكبرى، والناظم هو أمين بن حنش البغدادي، نظم هذه القصيدة لينتصر له في خمسة مسائل. المسألة الأولى مسألة الاستغاثة بالأموات، ومسألة التوسل، ومسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة الشفاعة، ومسألة الأسباب وتأثير الأسباب. خمسة مسائل نصرها في نصر شيخه داود بن جرجيس على الأئمة. ثم بعد ذلك قام خمسة من العلماء ونظموا خمسة، كل واحد نظم قصيدة في الرد على أمين حنش هذا البغدادي على نفس الروي والقافية، وأجابوا عنه ما بين مطول في قصيدته وما بين أقل من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي اعتنى بالجميع وجمعها تحت في هذا المجلد، سماه خمس منظومات نجدية للعلماء الأجلاء. ها هؤلاء هم علي يوسف وإسحاق بن عبد الرحمن وسليمان بن سحمان وإبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وناصر بن عيسى رحمة الله عليهم جميعا، كل واحد من هؤلاء الخمسة ترجم لهم في المقدمة ترجمة تكشف عن حالهم. بين قوسين هذه القصائد لماذا؟ في الانتصار للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله عليه، والرد على أمين بن حنش البغدادي تلميذ عدو الدعوة السلفية داود بن جرجيس، فجمعها وترجم لداود بن جرجيس أساسا، لكن أمين حنش ما عرفت له ترجمة، وترجم له وذكر أعماله في المقدمة. طبعا في مقدمة التراجم ترى هذا في المقدمة الخمس المسائل الكبرى التي هي محل أو محور الكلام ذكرها هنا كما ترى شيء من البسط لأجل البيان ما فيها من جواب الإشكالات، ثم ترجم لأصحاب التراجم أصحاب المنظومات ترجم لهم كاملة. فلما انتهى من جميل ما صنع أنه أتى بنفس قصيدة أمير بن حنش هذا البغدادي، منظومة المردود عليه، أتى بها كاملة كما هي حتى تعرف ويقف عليها المنصف ويعرف. ثم بعد الردود، هذا الردود مثل منظومة الشيخ علي اليوسف يأتي بالمنظومة كاملة كما ترى، وإن كان شيء يحتاج إلى تعليق يعلق عليه ولا هي بينة. والمنظومة الثانية والثالثة كلما انتهى من واحد أتى بالثاني، وهذا بهذه الطريقة منظومة الشيخ سليمان بن سحمان، الخمس منظومات كلها في هذا المجلد اللطيف من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله أيضا جزء لطيف إعادة طبع لما سبق أن خرج، وهي عبارة عن مجموعة من الرسائل في الاعتقاد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، طبعت قديما وطبعت على نفقة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود وأوقفها لله، وأراد ثم طبعت ضمن مجاميع، فأراد الشيخ أخونا الحبيب فضيل الشيخ سليمان صالح الخراشي أن يستخرجها ويجعلها كعهدي الأول لما كانت تطبع رسائل في جزء لطيف للتوزيع، وعادها وسماه كتاب الجواهر المضية، مجموعة رسائل للشيخ محمد عبد الوهاب لم تفع عام 1206 رحمه الله. طبعت هذه الرسائل طبعت عام 1349، هذه أول طبعة كانت بأمر الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وجمعها مرة أخرى ها هنا وعاد طبعها مع الترقيم مع العناية بالتصحيح والترقيم، وطبعت في مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا سلمك الله جاء إلى قال قبور، هذا عنوانه قبور ومشاهد مكذوبة. فإن كثيرا من الصوفية والرافضة يدعون وجود مشاهد وقبور لأناس معينين، طبعا هو ذكر هنا مجموعة منهم من الأعيان المعروفين. المقابر محل الكلام والبحث ما هي؟ شوف قبر علي رضي الله عنه بالنجف وتحقيق القول هل هو فعلا في النجف ولا لا، مسجد الحسين رضي الله عنه مصر، قبر السيدة زينب بنت علي رضي الله عنها بمصر، قبر حواء في جدة، قبر السيدة زينب بنت علي بدمشق. شوف هذه المواضع الستة هل هي فعلا هم في هذه المواضع المذكورة أو لا. سماه قبور ومشاهد مكذوبة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي وفقه الله، وهو تتبعها تاريخيا. الآن الكلام على التتبع التاريخي، هذه القضايا تف واحدة واحدة يتكلم عن كل قبر، ماذا أول مثلا قبر علي رضي الله عنه، وبدأ يتكلم عنه بالنجف، يبدأ يذكر من أوائل من ذكر ذلك من علماء التاريخ مثلا بداونا وتحقيق القول، وأين هو دف أو أين قبر أو أين مات، أحيانا لا يعرف أين دف لكن أين مات يعرف، وقبر الحسين، كل واحد يجمع فيه ما قاله العلماء قديما وحديثا في هذا الجزء اللطيف من إصدارات مكتبة الرشد. هذا سلمك الله كتاب عظيم جدا، وهو للعلامة الكبير المعروف مفتي تونس في وقته الطاهر بن عاشور صاحب التنوير والتحوير التحرير والتنوير، ألف كتابا في الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم علي عبد الرازق، طبعا لأنه كان عالما أزهريا وكان قاضيا أيضا وكان له مكانة، لما ذهب ودرس في الغرب ورجع وأراد أن يبث الفكرة العلمانية في أن الإسلام لا علاقة له بالحكم ولا بالخلافة ولا بالسياسة ولا بالإقتصاد ولا بغيره ولا حتى بالقضاء تماما، فألف كتاب سماه الإسلام وأصول الحكم يدعم القضية النظرة العلمانية الصرفة. حب العلماء من كل مكان، حتى لجنة كبار العلماء في الأزهر اجتمعت وسحبت منه اللقب وأخرجته من علماء الأزهر، وردوا على كتابه وصادروا وأخذوا عليه حكما، وألف العلماء في الرد عليه محمد الخضر حسين ومن الذين ردوا عليه العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله، سماه نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم من تأليف العلامة الشيخ طاهر بن عاشور متوفى عمره 379 لهجرة رحمة الله عليه، قام بالاعتناء به، ترجم طاهر بن عاشور لعلي عبد الرازق ونبذة تاريخية عن أثر كتابه اللي هو أصول الحكم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي وفقه الله، وقال لأهمية العالم الراد ولأهمية وللذوب الذي أحدثها هذا الكتاب، خاصة أنه يقول ما زال الكتاب يتداول إلى اليوم في الأوساط الليبرالية والعلمانية وشيء من ذلك. والكتاب طبعا قدم بمقدمات، شوف هذا الكتاب بعد ما شاء الله 70 صفحة بدأ، هذا هو الكتاب لأنه رسالة لطيفة جدا للعلامة طاهر بن عاشور، بدأ وذكرها هنا النقد العلمي وهو نقد حقيقي لأنه عالم جليل العلامة طاهر بن عاشور، الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله عبارة عن جزء فيه رسالتين، الرسالة الأولى بعنوان الرسالة البيروتية، وهي عبارة عن أسئلة جاءت من بيروت للعلامة بن حمدان، والثانية الأجوبة الحسان على أسئلة مرشد باكستان، مفتي باكستان أرسل له مسائل يحتاج إلى جوابها. طبعا الأجوبة على الرسالة الأولى والثانية كانت للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله متوفى عام 1300 97 للهجرة رحمة الله عليه، اعتنى بالرسالتين وقدم بترجم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي، وفق الله، والكتاب طبع في دار اللؤلؤ. وهذه الرسالة الأولى كما ترى نبذة تاريخية ترجمة للشيخ سليمان بن حمدان، ثم بعد ذلك الرسالة يدخل مباشرة رسالة البيروتية وما فيها هذا الشيخ. الرسالة البيروتية الرسالة الأولى، والرسالة الثانية هي رسالة أجوبة عن مرشد باكستان لما جاءت دار اللؤلؤ هي المصدرة لهذا الرسالة، وفقهم الله. هذا سلمك الله. أيضا جاء العلامة محمد حامد الفقي من دعاة السلفية بمصر، وكان له علاقات ممتازة بعلماء وملوك النجد وغيرها ومراسلات، وكل علماء الدعاة السلفية كانت لهم ترابط بما بينهم، وكان يتمنى زيارة السعودية فزارها. فكتب في سيرة الملك عبد العزيز كتابة نشرها في مجلته، ثم بعد ذلك كتب كتابة في زيارته أصلا للرياض، ثم كتب كتابة أو مقالا في زيارة الأمير نايف لهم لجمعية أنصار السنة، جماعة أنصار السنة، وكل مبثوث الآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي أراد أن يجمع الجميع في هذا الجزء، لأن كل عنوان واحد ومؤلف واحد، طبع بعنوان أزهار من رياض سيرة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. هذه ترجمة له للشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية المتوفى عام 1878 رحمة الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك ألحق بالتوابع الأول، ثم ثلاث مقالات لنفس المؤلف، مقال عن العمران في السعودية له للشيخ الفقي، والثاني فيه خبر زيارة الأمير نايف لهم لجماعة أنصار بالقاهرة، والثالث مقال عن الشيخ فوزان السابق وكان سفير المملكة في مصر، وهو عالم معروف له جهود وله مؤلفات وشيء من ذلك، مذكور بالخير ومثنى عليه أيضا للعلامة حامد الفقي، كتب فيه مقالا جمعها هنا. والرابع والأخير مقال عن الملك عبد العزيز للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، عالم مصري معروف وكان محدثا، وجيء به إلى المملكة وسار وعين إماما للحرم وسار إمام وخطيب الحرم وظل حتى مات في الحرم، محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب وهذه المقالات كلها رتبها واعتنى بها وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي، والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله جزء لطيف. أصله أن العقال تكلم في أمير المؤمنين معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه، والكلام في معارض عنه خاض فيه أناس ما بين الروافض وغيرهم والجهمية حتى القبورية وأشياء، يعني خاض في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. كان مما خاض فيه بعض يعني من يوصفون بالأدب أو شيء أو بالمفكرين أو شيء، كان منهم العقاد، فكتب كتابا سماه معاوية في الميزان، فانتقد عليه فغير بعد ذلك عنوانه، حتى يقول ما أدري هل هو الذي غيره العنوان ولا الناشر غيره، لأنه جاءت انتقادات، سماه معاوية بن أبي سفيان، هو فيه ثلب وحط من أمير المؤمنين معاوية. وبهذه الطريقة لما ظهر كتابه قام عالم أزهري وكتب جوابا عنه وردا عليه في مقالين نشرتا في المجلات وقتها. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي وجمع المقالين ها هنا، وزاد مقالا لكاتب عراقي سنة بعد قليل سماه العقاد في الميزان، هو يقول معاوية بن أبي سفيان في الميزان، خلوه هو في الميزان. أما طبعا الخراشي هو الشيخ سليمان الخراشي الله يعطيه العافية، نحن الحقيقة أخونا الشيخ سليمان يمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، ما شاء الله عنده ميزان، الميزان هذا ما شاء الله كذا واحد وضعه في ميزاني، نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية أبو مصعب جزاه الله خير يوفقه لكل خير. سماه العقاد في الميزان لمناسبة كتابه عن معاوية رضي الله عنهم. أصل المقالين للشيخ الأزهري العالم المعروف محمود بن أمين النواوي رحمه الله، متوفى 1399 للهجرة، قدم له بترجمة مختصرة استقاطرا بعض قرابته الشيخ سليمان الخراشي، وتكلم عن العقاد عموما وتناوله لهذا الكتاب خصوصا، والزوبعة الذي أحدثها كتاب معاوية رضي الله عنه. شوف بعد ذلك هذا، شوف لاحظ هذا الكتاب، هذا المقالة الأولى للأخونا محمود النواوي رحمة الله عليه، ثم هذه بعد ما انتهى منها أتبعها بالمقالة الثانية، هذه المقالة الثانية هي طبعا تبع لها. بعد أن انتهى من المقالتين والتعليق عليها والإفادة، جاء إلى مقال ساخر لكاتب عراقي معروف وهو محمود الملاح رحمة الله عليه، وأيضا أجاب بطريقة هو معروف بسخريته اللاذعة، وسخر من العقاد في كتابه لتطاوله على معاوية رضي الله عنه. طبعا سماه قاص الجيوب عن العقاد للكاتب العراقي محمود الملاح، وأيضا جمع هنا أخونا الحبيب بذيلها لأجل أنها تبع لنفس الموضوع، والكتاب أو الجزء مطبوع في دار اللؤلؤة. هذا عبارة عن استخلاص للطائف المذكورة عن العلامة الكبير عون الدين الوزير ابن هبيرة العالم الحنبلي، الوزير وزير العدل المعروف المشهور، وقد كان وزيرا في الدولة العباسية ومكانته مرفوعة حتى أن تناوب الخلفاء على توزيره، ما تركوه لأجل سمعته الحسنة، وكان مقرب من العلماء والأدباء والفقهاء والمحدثين رحمة الله عليه جميعا، وهو نفسه كان عالم وله مؤلفات مصنفات مطولات وغير مطولات. لما جاء العلامة بن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة وترجم له، جاء بعد الترجمة الشخصية قال وله فوائد نقلها تلميذ ابن الجوزي وأشياء، وساق مجموعة من لطائف العلم وفوائده ما بين تفسير وفقه وحديث خليطا يعني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراجي استخرج هذه اللطائف والفوائد وأراد أن يجعلها في محل واحد ويعلق عليها، سماها لطائف الوزير ابن هبير الحنبلي، مستلة من ترجمته في الدير على طبقات الحنابل الحافظ بن رجب رحمة الله عليهم جميعا، وترجم للحافظ بن رجب، ترجم للوزير ابن هبيرة، ثم بعد ذلك هذه هي رقمها ترقيما، شوف هذا يعطيها رقما ويذكرها كما هي ويعلق إن كانت تخريجا للحديث، يخرجه يعلق على بعض المواطن بعض القضايا العقدية وأشياء، وبهذه الطريقة ترقيمات تقريبا هي قرابة 80 أو 3 أو 84 فائدة تقريبا، هذه الترقيمة 84 فائدة نقلها ابن جوزي عنه وذكرها بالرجع في ذات طبقة الحنابلة، الكتاب من مطبوعات دار الحضارة وفقهم الله.
ليت شيخنا أضاف إليها ما ذكره من خلكان في ترجمة ابن هبيرة، فإنه أضاف على ابن رجب يعني
أشياء ليته والله، إن شاء الله يتنبأ لها إن شاء الله ويضيف. نعم هذا سلمك الله جزء لطيف اختصر به كتابا كبيرا أحد علماء الحنابلة وهو العلامة محمد بن محمد بن محمد المنبجي الشامي المعروف الحنبلي، له كتاب مطول سماه تسلية أهل المصائب، طويل معروف، فيه من جمع فيه الآثار والروايات والمسائل والأحكام والقصص شيء كثير جدا. توفي عام 785 الهجرة رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي أراد اختصار الكتاب على منفع أهل الزمان، وهذبه ونقحه وأبقى على الصحيح من الروايات وعلى المقبول من القصص ونحوها واستبعد الباقي، واختصروا في هذا الجزء سماه تسلية أهل المصائب، مهذبة من رسالة تسلية أهل المصائب للمنبجي الحنبلي المتوفى عام 785 عالم شامي معروف، فيها سلوة لقلوب المصابين من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخراشي، ترجم للمنبجي وبين أهمية الكتابة ثم بدأ يلج، وكله أيضا عناوين لكل شيء، مثلا هذا عنوان، شوف هذا العنوان أخبار من فرح بالمصائب وطلبها نظرا إلى ثوابها ويذكرها، هي نفس عناوين المنبجي في أصل كتابه، ختمها ببحث لطيف جدا وهي هل المصائب مثيبات أو مكفرات وخلاف أهل العلم فيه، وينقل عن شيخ الإسلام الكتاب من إصدارات دار ابن الأثير. هذا سلمك الله الكتاب المعروف له عدد من الطبعات كثيرة جدا وهو كتاب مهم، ابن رجب رحمه الله أراد أن يبين الفرق بين علم السلف هو علم الصحابة والتابعين والأئمة، وبين علم الخلف الذين شابهم الكلام والفلسفة والمنطق وشيء من ذلك، وفضل الأولين على الآخرين وشيء من ذلك، والآثار المترتبة على هذا وهذا، مع نصائح لطالب العلم برسالة معروفة سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ بن رجب رحمه الله الحنبلي المعروف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن فتح البكيري أراد في هذا الجزء أن يعيد تحقيقها والعمل عليها، خاصة أنه وجد كل من وقف عليه من التحقيقات السابقة أهملوا تخريج بعض الآثار والأحاديث وبعضهم لم يحكموا عليها، فأراد أن يستوعب الجميع ويأتي بالكتاب مشكولا من أوله إلى آخره نحو وصرفا مع ترقيمات وتفقيرات وعدد من العناوين الجانبية، وهو قد يقول درس الكتاب أكثر من مرة وخدمه وحققه على 4 نسخ خطية ونسخة مطبوعة أيضا، وأخرج الكتاب في وأخرجه دار الأوراق الثقافية وهو جزء لطيف كما ترى. هذا هو الكتاب مشكول بالكامل، هذه العناوين الجانبية وهذه تعليقاته وتخريجاته وبعض ما يحتاج فيه إلى كلام وشيء من ذلك، وما ترك أثرا ولله تكلم عليه. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الأوراق الثقافية. هذا هو نفسه المؤلف أو المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن فتحي البكيري، جاء إلى قضية مهمة، وجد أن يقول أن كثيرا وجد أن كثيرا من طلبة العلم المعاصرين يتقاعسون عن بذل المال في تحصيل العلم، وقال وهذا على خلاف ما كان عليه المتقدمون. المتقدمون كانوا يبذلون المال لتحصيل العلم، فهو أراد أن يكتب كتابا ورسالة تحث طلبة العلم وأهل الفضل والعلم على أن يبذلوا من أموالهم لتحصيل العلم، سواء رحلة في طلب العلم أو شراء لكتب العلم أو للإنفاق على طالب العلم. وهذا حتى فيه حث لغير طالب العلم من أثرياء وأهل المال والوجادة وشيء من ذلك ليدعموا طلبة العلم ويفرقوهم للطلب ويكفونهم معيشيا أو قضاء حوائجهم. هذا القصد الآن، بذل المال لتحصيل العلم أو لمن يحصل العلم، هذا القصد منه. فجمع هذه الرسالة اللطيفة سماها بذل المال في طلب العلم، رسالة في الحث على إنفاق المال في طلب العلم ونشره، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن فتحي البكيري وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة الأولى المبحث الأول جعله في كل فضل العلم، وكل فضيلة جعلها في مطلب، مطلب كذا، المطلب السابع العلم وحياة القلوب، ويتكلم عنها. فكل مبحث أول كان في طلب العلم، المبحث الثاني كان كله يتعلق بالمال، منافعه وأضراره وكيف يكون للعبد أو عليه، هذا كله المبحث الثاني بهذه الطريقة. ثم دخل المبحث الثالث وهو القصد بالكتاب إنفاق العلم. العلم أجل ما ينفق فيه المال، وهذا الذي أصلا أقام عليه الكتاب. فذكر مثلا، شوف هذا المطلب الأول، بذل المال في الرحلة لطلب العلم. وطبعا هو من جميع ما صنع أنه ساق من القصص والمقولات المعروفة عن السلف في الباب شيء كثير، وجمعها من كتب التواريخ المطولة وغيرها، يدعم بها الكتاب أيضا، وساق عبارات لهم في هذا الباب معروفة جميلة جدا. ففي مسألة استصغارهم لما يبذلون، منهم من باع بيته لأجل تحصيل كتاب، وقصص معروفة جدا، منهم من ترك نعيمة وكان على قدر لأجل الرحلة، وأشياء من هذا. بذل المال في الرحلة في طلب العلم، بذل المال لشراء الكتب، جزاه الله خير وليه تطول، وشيء وكما كذلك بذل المال في ذكر من بذل المال في كثير من تحصيل العلم، وهكذا قصص لهم من باع بيته ومتاعه، وكل بقية الكتاب على هذا المنوال وفقه الله. الكتاب الجزء اللطيف من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هذا سلمك الله عبارة عن متن، أصله متن في أبواب الصرف، فهو في باب البناء. الباب البناء الشيخ عبد الله الكوهجي وألف هذا المتن ثم نظمه، سماه النظم، سماه نيل المنى. شوف هذا النظم عنوانه نيل المنى على متن البناء كذا، للشيخ عبد الله الكوهجي رحمة الله عليه، نظم هذا النظم وهو في 90 بيتا لطيفا جدا. ثم جاء بعد ذلك من أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز نصيف وفقه الله، وشرح هذه المنظومة اليسيرة شرحا لطيفا للمبتدئين، سماه رشح الونى على نظم نيل المنى. بعد أن شرحها شرحا لطيفا، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو بكر ابن سالم باجنيد وزاد عليه أشياء وأضاف التمرينات للطلبة، لأن هي أصلا للمبتدئين. وصار الكتاب الآن عبارة عن مجموعة من التمارين ومجموعة، لاحظ هو يأتون الآن بالمنظومة في اللون الأحمر كما ترى، مشكولة مرقومة، وهذا الشرح ثم والبيان، ثم بعد ذلك هذا، شوف هذه التمارين، الجداول والتمارين، تمشوف تمرينات مكتوب للطلبة لأجل أن يتمرنوا على علم الصرف وفقهم الله. الكتاب جزء لطيف، وهو هذا مما نسأل، بعضنا يسألون عن لو بدايات، يعني مختصر سهل يكون في علم الصرف، هذا مختصر سهل في الباب من إصدارات دار الأوراق الثقافية. أنا أتمنى لو أحدا يجمع ما ذكرنا من الكتب مما عرضناه، نقل عرضنا أكثر من 4500 كتاب يا ولدي، ذكرنا أن بعض الكتب تصلح للمبتدئين، ليت أحدا يجمعها ويكون ما ينفع المبتدئين من المصنفات في العلوم الشرعية، وتطلع كذا في ملف ولا شيء كذا، ويحسن تداوله يعني في الباب وفقهم الله بإذن. إن شاء الله أحد يقوم بذلك. هذا رسالة لطيفة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماجد ابن غالب الحارثي وفقه الله أن أراد أن يجمع رسالة لطيفة من كلام أهل العلم فيما يتعلق بجانب التوحيد وعظمته وفضله وأهميته، خاصة وجد أنه هناك لون عند الدعاء والحركات وغير ذلك في هذا الباب، ويعني مما رأى من آثار سلبية على هذا الباب، ورأى عظيمة تنبيهات أهل العلم معاصرين على هذا الباب، فأراد أن يجمع هذا الجزء سماه فضل التوحيد وما يتعلق به من مسائل مهمة. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ماجد بن غالب الحارثي وفقه الله، وقد قام ذكر أربع ذكر تحط لي أربعة قلت لك أربعة ذكر جاء ذكر قسم بلا أبواب. باب الأول فضل التوحيد، أهمية التوحيد، ثم باب آخر في الخوف من الشرك، وباب في أهم أصول أهل السنة ما يتعلق بها، وباب فيما يفسد التوحيد ويخل به، وباب في سنة الله في ابتلاء أهل التوحيد، والأخير وصايا جامعة سواء كانت جامعة لأهل العلم أو جامعة لعامة الناس. والكتاب جزء لطيف وجميل جدا، لاحظ هذا إخراج جيد لإخواننا في دار الأوراق الثقافية، الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هذا سلمك الله أيضا جزء لطيف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو أراد أن يجمع شيئا يجمع بين شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وخصاله وشيئا من صفاته وأخلاقه وشيء من ذلك، سمى قطوف من الشمائل المحمدية من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو. طبعا العنوان هنا ترى يا ولدي ما هو كامل، ونحن نقول دائما للإخوة الطابعين الناشرين لا لن تجعلوا العنوان كامل، هذا عنوان كامل، قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية، لأنه ختمها فعلا بفصل خاص بالآداب الإسلامية عموما ما يتعلق بأخلاق المسلم، آداب وبعض الآداب المتعلقة بذلك. الكتاب جزء لطيف كله مختصر، بناه على الحديث المقبولة صحيحة والحسنة كما ترى، وكله مما يقرأ ترى يسلع قراءته في المساجد والبيوت، هذا من كتب البيوت للوقوف مباشرة كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عنوان مثلا جوع الصحابة والرسول ويذكر هذا الأحاديث ثم يستفاد منها، يذكر لك ما يستفاد منها. الكتاب لطيف وطريقته جميلة تعليمية من إصدارات دار الأوراق الثقافية، هذا سلمك الله عندنا. والأخير هو عندنا وهو عبارة عن انتقاء من كتاب مطول، العلامة الصنعاني رحمه الله شرح كتاب بلوغ المرام في كتاب مطول سماه سبل السلام، وجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طبعا هنا الاسم صراحة مو واضح عبد العزيز بن حمود عبد الله صائغ وفقه الله، وانتخى مجموعة من الفوائد المذكورة في سبل السلام وانتقاها في هذا الجزء اللطيف، سماه الفوائد المنتقاة من كتاب سبل السلام الموصلة لبلوغ المرام. طبعا سبل السلام العلامة الصنعاني معروف، والانتقاء لأخينا الحبيب عبد العزيز ابن حمود ابن عبد الله صايغ وفقه الله، والظاهر أنه عنده سلسلة، هذا سمى سلسلة فوائد الكتب، لكن الحقيقة أنا ما وجدت ضابط الانتقاء ما هو، هل اختيارات الصنعاني أو التعقبات أو شيء ما أدري. المهم هو كان يأتي مثلا شوفوا يبان الأخوة من كل كتاب على نفس الترتيب المعروف نحو كتاب الطارئ يأتي برقم للفائدة ويذكرها، وهذا إحالتها هنا في أصل سبل السلام، وهكذا بهذه الطريقة مرقم الفوائد مباشرة وينقلها الكتاب كله على ذلك. هذا كتاب الزكاة رقم 1، 2، 3 وهذه إحالتها على سبل السلام كلها بهذه الطريقة في جزء لطيف من إصدارات دار الأوراق الثقافية.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.